بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا في بيان المسائل في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقلنا إن وجه مناسبة هذا الحديث في باب المياه بيان طهورية ماء البحر، ومسألتنا هي حكم ماء البحر. حكم ماء البحر: القول الأول أن ماء البحر طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. هذا القول هو قول عامة أهل العلم، هذا القول هو قول العموم من أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، وهذا القول هو الصواب. قال الترمذي: وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النووي في المجموع: فأما ماء البحر فجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يكره كمذهبنا، أي كمذهب الشافعي، وعلمت أن الأئمة الأربعة على ذلك. واستدلوا بحديث الباب، وهو نص في هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، طاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو ماء باقي على أصل الخلقة، وهذا هو الماء المطلق، كما بين الله جل وعلا ذلك في هذا الماء: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهنا في الحديث هو الطهور، فعلمنا أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لأن ما ينزل من السماء هو ماء المطر طهور بالإجماع. وهكذا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يجوز العدول إلى التيمم إلا عند عدم وجود الماء، وماء البحر ماء. نعم، هذه بعض الأدلة. فحديث الباب نص واضح جلي في هذه المسألة. وصح هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: وأي ماء أطهر من ماء البحر، وأي ماء أطهر من ماء البحر. ورجح هذا القول عموم أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من أهل العلم. والقاعدة أن الأصل في المياه طهارة، وماء البحر من المياه فهو طهور. القول الثاني: ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر. هذا صح عن ابن عمر، جاء ذلك في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهكذا عند ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط. فعبد الله بن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر، ولا يجوز التيمم مع وجود الماء لنص الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وماء البحر ماء، وهو طهور بدلالة حديث أبي هريرة، أي يتطهر به. فالصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بماء البحر، فهذا نص. فقوله عبد الله بن عمر اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقول الصحابي المجرد ليس بحجة، كيف إذا خالف النص والدليل؟ يقول ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر. هكذا صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا من جنابة، لأن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا ثم عد سبعة أبحر وسبعة أنيار، وهو ثابت إليه. إذن عبد الله بن عمر يقول: أحب إلي، أي التيمم أحب إليه من الوضوء من ماء البحر. عبد الله بن عمر يقول: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا من جنابة، ثم علل بما تقدم. والحجة هي كتاب الله وسنة نبيه، إذا قال ابن قدامة في المغني: وقوله هو نار، إن أريد به أنه نار في الحال فهو خلاف الحس، فالمحسوس أن الماء ماء البحر ماء وليس بنار، وإن أريد أنه يصير نارا في الآخرة وإذا البحار سجرت لم يمنع ذلك الوضوء به في حال كونه ماء. نعم. بقي الحديث تحت البحر نار إلى آخره ضعيف، ونقل النووي اتفاق المحدثين على ضعفه، وممن ضعفه من المالكية ابن عبد البر، ولو ثبت لم يكن فيه دليل ولا معارضة بينه وبين حديث أبي هريرة: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كما تقدم معنا في كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. الماوردي في الحاوي في قوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، قال: فمنعه من التسوية بينهما يمنع من تساوي الحكم في الطهارة بهما. قال الله: وما يستوي البحران. والرد قال: فإنما نعني ما ذكره من أن أحدهما عذب فرات سائغ شرابه والآخر ملح أجاج غير سائغ شرابه، ولأن الماء قد يختلف في طعمه ولونه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الاختلاف قديم، الاختلاف هذا كما ترى قديم، وإلا فالعلماء كالمجمعين على طهورية ماء البحر، هذا أمر. ولهذا قال ابن عبد البر: وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء جائز به إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك، ولا عرض عليه ولا التفت إليه لحديث هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديث أبي هريرة: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وبعض أهل العلم أنكر ثبوت هذا القول عن أحد ممن تقدم وعلمت صحة الأسانيد. نعم، حتى قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا. وقال المناوي في الفيض: وما نقل عن بعضهم من عدم إجزائه به مؤول أو مزيف. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وهذا إجماع من علماء الأمصار الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى، أي في طهورية ماء البحر، فالخلاف هذا قديم في الصدر الأول، وسمعت كلام الأئمة، والحجة ظاهرة، فحديث الباب حديث أبي هريرة النص في المسألة، والصحابي إذا قال قولا خالف فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ بقول رسول الله. نعم، هذا ما يتعلق بماء البحر. وهكذا كل ماء مستبحر. وعلمت معنى البحر، الماء الكثير الواسع. فكل ماء مستبحر فهو طهور، أي باقي على أصل الخلقة. هل هذا خاص بماء البحر باعتبار أنه ماء كبير مالح، أو أنه يدخل فيه كل ماء مالح بأصل الخلقة؟ الجواب هو الثاني. فهذه العيون التي تكون في الصحاري مثل العين التي في قبر عون، وهكذا العيون هي فيما أخبرني إخواني 7 عيون موجودة، هذا مثال البحر الميت وغير ذلك. ما دام أن هذا الماء باقي على أصل الخلقة، بعض الماء المالح سيما الحامي الذي يخرج من جوف الأرض هو ماء باقي على أصل الخلقة، ويجعل الله فيه من الفوائد والمنافع ما يجعل كذلك يتوضأ به، فهو ماء طهور. ومعرفتك للماء المطلق وحده يجعلك بإذن الله تعالى ضابطا لهذا الأصل. فالماء المطلق هو الباقي على أصل الخلقة، يعني على ما خلقه الله لم يتغير. واضح؟ إذن هذه مسألة الباب. بقيت المسألة الأخرى نذكرها للفائدة، وهي وإن كانت ببابها الأطعمة لكن لا حرج نذكر. قوله الحل ميتته، علمنا أنها مخصصة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. ومن مباحث أصول الفقه التخصيص، وهذا من أدلة تخصيص السنة للكتاب. حكم حيوان البحر، ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى إباحة السمك بجميع أنواعه، وحرم ما عدا مثل كلب البحر وخنزيره وثعبانه وغيره مما هو على صورة حيوان البر. وخصه حديث الباب الحل ميتته بحديث ابن عمر، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، قالوا هذا هو المعنى ما كان من الحوت، أما من غيره مما هو على صورة حيوان البر فلا يحل. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو مذهب مرجوح. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الحل ميتته أفاد العموم في قوله ميتته، أي كل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال متى ما اصطاده الإنسان، وميتته حلال. وأما دعوة التخصيص بحديث عبد الله بن عمر فغير صحيح، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وذكر لبعض أفراد العام لا أنه مخصص له. نعم، والعلماء أجمعوا على إباحة السمك ما اختلفوا فيه، ولهذا قال النووي قد أجمع المسلمون على إباحة السمك. وقال ابن حجر في الفتح لا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلف في مكان على صورة حيوان البر كالآدم والكلب والخنزير والثعبان. هذا عندنا القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور وبعض الشافعية، إلى إباحة حيوان البحر كله عدا الضفدع للنهي عنها والحية والتمساح. فالضفدع والحية من المستخبثات، وأما التمساح فذو ناب يفترس به. القول الثالث ما ذهب إليه مالك والشافعي، وبه قال البخاري إلى إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء ولا تذكية، واستدلوا بقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، أي المصيد، هذا عام. وقوله الحل ميتته فأطلق على جميع الميتة الإباحة والحل، لأن قوله ميتته مفرد مضاف فيعم كل ما في البحر من أسماك وحيتان فهي حلال. وبوب الإمام البخاري في صحيحه على قوله تعالى أحل لكم صيد البحر. الراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، والمبحث فيما لا يعيش إلا في الماء فخرج التمساح. التمساح ما يجوز أكله، التمساح ما يجوز أكله لأنه من ذوات الأنياب، ورأيت الصينيين هؤلاء يأكلونه، هؤلاء ما تركوا شيئا إلا أكلوا، حتى العقارب يشمونها ويأكلونها، صلى الله السلام والعافية، ما بقي إلا أن يأكلوا البشر. وهكذا القول في الضفادع والحية هذا التي لا تعيش إلا في البحر حلال، حل بمعنى إذا خرجت إلى البر ماتت، مثل الزمرينة، تسمونها زمرينة وهي لذيذة حقيقة، لحمها أبيض. أما التي تعيش في البر والبحر بعض الأفاعلة، أنت ترى هذه الأفعى تسبح في البرك الكبيرة وفي الأنهار، لكنها في الأصل بر مائي، تعيش هنا وهنا. فهذا المبحث ما هو فيه حتى يذكر. فكل حيوان لا يعيش إلا في الماء ميتته حلال، ميتته حلال، والحمد لله رب العالمين.